بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة فللشيخ قولان والأشبه المنع. لو كان المالك يملك عبد وهذا العبد قتل شخص متعمدا، طبعا القاتل راح يتعلق ماذا؟ إذنت حقوق لأهل المقتول. هنا لو أراد المالك أن يعتق العبد فهل هذا العتق يصح أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف عند قولين، قول قال إنه يحق للمالك أن يعتقه وإن كان قد تعلق بذمته حقوق لأهل المقتول من جهة كونه مالك له والمالك له سلطنة على التصرف في ملكه، هذا القول الأول. والقول الثاني قال بعدم وقوع العتق. لماذا؟ لأن هذا قاتل وقد تعلق حقوق لأولياء المقتول في ذمته فلا يحق للمالك عتقه، وأولياء المقتول مخيرون إن شاءوا استرقوه يعني يأخذوه رقا عندهم، وإن شاءوا قتلوه. لماذا يقتلوه؟ لأن هذا قتل عمدي، والقتل العمدي بقصاص. أحسنتم. فقال لو يقتلون قصاص أو يعفون عنه لكن في قبال إنه يسترقون ملكيته في مقابل الدية، لأنه صاحب أولياء المقتول في القتل العمدي مخيرون، أما القصاص أو يتنازلون عن حقهم علما لحق الدية فيأخذونه ويسترقون عندهم في قبال حق الدية. نعم. والأشبه المنعوم، المحقق رأيه إنه الأشبه نمنع المالك من أن يعتق العبد. لماذا؟ منع المنع من صحة عتق، لأن هذا القاتل قاتل جاني. نعم، وبالتالي حقوق أهل المقتول متعلقة في ذمته، فما يحق للمالك أن يعتقه ويخرج عن ملكيته بسبب تعلق حقوق أهل الولي المقتول في ذمته. هذا بالنسبة للقتل العمدي. وإن قتل خطأ قال رحمه الله في المبسوط لم يجزي عتقه لتعلق حق المجني عليه برقبته. أما في القتل الخطأ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط أيضا قال لا يجوز عتقه من جهة أنه أهل المجني عليه اللي هم أهل المقتول حقهم متعلق بمن؟ برقبة هذا العبد، لأن هو قتل منهم شخص خطأ. وفي قتل الخطأ الخيار يكون للمولى، إن شاء المولى افتداه يعني هو يدفع عنه الدية، لأن في قتل الخطأ المصير وين يكون؟ للدية. قتل الخطأ المولى إن شاء افتداه وفكه بالأرش أو يدفع قيمة الدية، وإن شاء دفعه إلى أولياء المقتول في قبال الدية. فالخيار موجود فيه ماذا؟ للمولى. المولى أما يدفع له بقدار الدية ويفك بهذا الأرش اللي هو قيمة الدية للمقتول، أو ماذا؟ يدفعه إلى أولياء المقتول وهم يسترقون في قبال الدية. وفي النهاية يصح ويضمن السيد دية المقتول وهو حسن. في كتاب النهاية الشيخ الطوسي قال يصح للمالك أن يعتق العبد في الكفارة، لكن راح يضمن السيد دية المقتول. لماذا؟ لأن هو في الحق إنه قتل الخطأ أولياء المقتول ما تعلق حقهم برقبته، تعلق حقهم بمن؟ بوجوب دفع الدية من قبله، ودفع الدية يمكن للسيد أن يضمنه، فيصح عتقه في الكفارة والسيد يضمن دية المقتول. نعم طبعا إذا لم تكن هاي الدية أكثر من قيمة العبد، ويستطيع المولى أن يعتقه في قبال إنه يدفع ديته إلى أولياء المقتول. طبعا الخيار أيضا موجود للمولى المالك إن شاء افتكه بالأرش وإن شاء دفعه إلى أولياء المقتول في قبال ماذا؟ في قبال الدية، أي دية المقتول. المحقق رحمه الله يقول هذا ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب النهاية من أنه يصح عتق العبد الذي قد سبب بقتل الخطأ عن الكفارة ويضمن السيد دية المقتول هو أمر حسن، هو أمر حسن ورأي حسن. ولو أعتق عنه معتقا بمسألته صح ولم يكن له عوض. إذا وجب على الشخص أن يدفع كفارة وكانت هذه الكفارة تتأتى بعتق الرقبة، وطلب الشخص الذي قد وجب عليه دفع الرقبة على نحو الكفارة طلب من شخص آخر قال له اعتق عبدك كفارة عني، والشخص المقابل يسمونه المأمور، الآمر من هو؟ من وجبت عليه دفع الكفارة يسميه آمر، من وجبت عليه دفع الكفارة الآمر، طلب وأمر المقابل قال له مثل الزيد قال لخالد، قال لخالد اعتق عبدك كفارة عني، هذا يسموه المطلوب منه أو نسميه المأمور. والمطلوب منه المأمور فعلا اعتق عبده كفارة عنه. هنا وقع السؤال أولا هل يصح مثل هكذا عتق أو لا، لأن احنا عندنا حديث مشهور معروف أنه لا عتق إلا في ملك، وهذا المقابل عتق عبده بس عتقه هو في ملكه، مو في ملك ماذا؟ في ملك الآمر اللي من وجبت عليه الكفارة. احنا نريد من وجبت عليه الكفارة هو يعتق عبد من ملكه، والآن هو ما اعتق عبد من ملكه، طلب من شخص آخر يملك عبد أنه هو يعتق عنه، فهل يجزي مثل هذا هكذا عتق عنه يعني عن من وجبت عليه الكفارة، وهل يسقط عنه وجوب دفع الكفارة أم لا؟ هاي أولا. وإذا صححنا المالك اللي أعتق عبده هل له الحق أنه يطالب بقيمة العبد الذي أعتقه من الآمر المعتق عنه أم لا؟ المصنف قال نعم صح العتق. كيف صححنا العتق؟ قالوا لأنه المعتق اللي يملك عبده من عتق عبده هو بمثابة النائب عن الآمر، كأنه ناب عمن أمره وهو كالوكيل فيه من جهة الاعتاق، فيكون السائل الآمر كأنه هو اللي اعتق رقبه عن الكفارة، ولا مانع من ذلك لأنه المالك اللي اعتق عبده عن السائل الآمر اعتق عنه من باب الوكالة أو من باب النيابة، وهكذا يصح العتق ولا مانع منه. نعم، لكن يبقى عندنا مسألة وهي أنه إحنا عندنا حديث مشهور يقول لا عتق إلا في ملك، كون الذي وجبت عليه الكفارة اللي هو الآمر زيد اللي سأل وطلب كون هو يعتق العبد من ماله من ملكه، والهنا ما حصل هذا الشيء، اللي حصل أنه المأمور خالد هو اعتق من ملكه، فكيف نصحح هذا؟ الفقهاء قالوا أنه يصحح ذلك بأنه الملك ينتقل من خالد إلى زيد لحظة العتق. هسه أنا خالد المأمور اللي أمرني زيد، بس أنا أملك عبدي وراح أعتق عن من؟ عن زيد الآمر السائل. طبعا أنا من أعتق في ملكي كأنه العتق صار لي لأنه انعتق من أملاكي، فكيف ينعتق عن المأمور عنه خالد اللي أصلا ما يملك العبد وإحنا عندنا لا عتق إلا في ملك؟ الفقهاء قالوا آني المأمور خالد بمثابة النائب والوكيل عن الآمر، فمن أعتق العبد من ملكي كأنه أعتقته نيابة ووكالة عنه، فلهذا يصح العتق عنه ولا مانع أن الموكل يعتق عن وكيله، وبالتالي يجزي هذا صححنا وتسقط وجوب الكفارة عن السائل الآمر اللي هو زيد، لكن إحنا نقول إنه لا عتق إلا في ملك، وهذا الآمر ما عتق عبد من ملكه، إنما المأمور هو اللي عتق عبد عنه من أملاكه، فكيف يصح ذلك؟ أجاب الفقهاء بأنه لحظة عتق المأمور للعبد سوف ينتقل الملك منه المن إلى زيد، وبننتقل الملك إلى زيد كأنه ملكه، وحينئذ عتق عنه هو وكالة عنه، فيصح في ذلك العتق لأنه لا عتق إلا في ملك. وهذا يأتي السؤال، هذا يكون من قبيل كأنه يقرض العبد بقيمة معينة وليس هو قسم من أقسام البيع. يعني إذا سألنا قال هذا انتقال الملكية من المأمور للآمر، شنو يعني هذا بيع؟ نقول لا ليس بيع، لأنهما ما قاصدين البيع، لهذا من قبيل الإقراض كأنه أقرضه العبد. وإحنا معروف عندنا أن اللي يقترض شيء ملكه، كأنه المأمور خالد قرض العبد والآمر زيد ملك العبد بعد الإقراض، وحينئذ يجوز له ماذا؟ عتقه. يبقى الآن سؤال، أنا إلي أخذ حق العوض لقيمة العبد من الآمر أم لا؟ لأن أنا اعتقت من ملكي صار خسارة علي في مالي، يحق لي أخذ 1000 دينار قيمة العبد منه؟ المصنف قال لم يكن له عوض. لماذا؟ لأن الآمر من أمرك ما ضمن لك، ما قال لك اعتق عبدك عني ولك علي 1000 دينار، ما ضمن لك الآمر، وأنت استجابيت للآمر من دون أن تشرط عليه الضمان كذلك، فليس لك أن تطالب بالعوض. فلهذا قال ولم يكن له عوض. من هو الذي لم يكن له؟ للمعتق، اللي هو إحنا طلبنا من عنده ماذا؟ أن يعتق عنه، ليس له أن يطالب العوض على عبده الذي اعتقه بأمره. لماذا؟ لأنه ما شارط عليه الضمان. نعم. فإن شرط عوضا كأن يقول له اعتق علي 10 صح ولزمه العوض. نعم، إذا الآمر من أمرك أن تعتق عبدك عنه، ماذا قال لك؟ اعتق عبدك عني وعلي 10 دنانير لك. حينئذ هذا ايش راح يصير؟ هذا شرط بالعوض، فيصح العتق، لأن قلنا هذا من قبيل الوكالة والنيابة عنه، ويلزم على الآمر أن يدفع قيمة العبد اللي هي 10 دنانير لمن؟ للمعتق اللي أعتق عبده، لأن هذا الضمان حصل به من بالشرط، حصل بالشرط، فيكون من قبيل قرض العبد بقيمة معينة، وحينئذ يصح العتق، لكن يلزم على الآمر أن يدفع قيمة العبد الذي اشترطه وهو 10 دنانير إلى المعتق، وتبرأ ذمته بعتق العبد عن الكفارة.
نعم.
نعم.
عبد آخر
لا يستحق القيمة. أي ما العبد يعتبر من القيميات. لا مو القيمة ما إلها عوض. ومحنا عندنا العوض لو مثلي لو قيمي. العبد اللي صنفوه الفقهاء من القيميات، لأن صعب تجيب عبد مثله بسنه وعمره وكفاءته وخدمته. ها أحسنتوا، فيصير المدار على القيمة. القيمة لا يصار إليها الأمر إلا بعد فقد المثل. فإذا يطي قيمته، قيمته شنو معنى؟ ثمنه. إيش قد يسوى نعطيه؟
ما اشترط بالعوض أنه القسم بالقرض تحديد مدة لإرجاع القرض.
هذا لا، هذا يسموه الدين. الدين تحديد المدة، والقرض يمكن إقراضه ولو من دون تحديد المدة. نعم. أحسنتم. أي لا فروق أخرى ذكرناها سابقا. الدين أعم من القرض. نعم. يشمل موارد كثيرة من قبيل الديون العرفية والديون الشرعية. نعم. ولو تبرع بالعتق عنه، قال الشيخ رحمه الله نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه، سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا. طيب إذا خالد اللي يملك عبد هو تبرع من تلقاء نفسه وعتق عبده عن زيد اللي اشتغل الذمته بوجوب دفع الكفارة وهو عتق الرقبة، تبرع يعني من دون الطلب منه، هو تبرع وأعتق خالد، خالد أعتق عبده عن زيد بدون أي طلب من زيد، فأولا هنا نسأل هل يصح العتق أم لا؟ والعتق عمن يكون؟ عن المعتق اللي هو كان يملك العبد لو عمن اعتق عنه اللي هو من اشتغل ذمته بوجوب دفع الرقبة ككفارة. المصنف رحمه الله الشيخ قال إن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط والخلاف قال نفذ العتق، يعني العتق يقع، وسبب في نفوذ العتق لوقوعه بالصيغة الصحيحة يعني مالكه، ووقوعه صدر من أهله ووقع في محله المالك ملكه، وقال له اعتقتك اعتقتك. نعم، فحينئذ يقع العتق وينفذ لوقوعه بالصيغة الصحيحة، هاي أولا. وثانيا تغليبا للحرية، لأنه مجرد بالمالك يعتق عبده فقد أصبح حرا، تغليبا لجانب الحرية. لكن العتق يقع عن من؟ عن المعتق اللي هو قام بالعتق ويملك العبد لو عمن أعتق عنه اللي هو زيد المشغول ذمته بوجوب دفع الكفارة وهي عتق الرقبة. المصنف قال نفذ العتق عن المعتق، المعتق اللي يملك عبده، ولا يكون العتق عمن أعتق عنه اللي هو من هو زيد المشغول الذمة بوجوب دفع الكفارة. لماذا؟ لأن إحنا نشترط العتق بالملك، ولا يدخل في ملك زيد. لماذا؟ لأنه ما جاء من طلبه. في المسائل السابقة قلنا العبد يدخل في ملك المشغول الذمة زيد الآمر لأنه جاء بطلبه، مو صحيح؟ إحنا شو صححنا العتق؟ إن أحسنتم بلحظة ما يقول اعتقتك انتقل ملكيته من المعتق إلى منه؟ المعتق عنه. لكن الآن بس هذا جاء النقل بالملكية بسبب طلبه، أما الآن ما عندنا طلب، لأن فرض مسألتنا هذا تبرع، فلهذا ما ينتقل الملك ولا يدخل بمن في ملك المعتق عنه من دون اختياره، فلهذا لا يقع العتق عنه. فهاي المسألة شنو فرق عن المسألة السابقة؟ أحسنتم، هناك كان العبد من يعتق عن المعتق عنه اللي هو مشغول الذمة ويجزيه عن دفع الكفارة، أما فيها وكان ذا وسبب في ذلك لأن كانت ملكية العبد تنتقل إليه بطلبه، لأن هو كان يطلب من المعتق أن يعتق عبده عنه. أما في مسألتنا مسألة تبرع ليس فيها طلب، لهذا ما ينتقل العبد من ملك مالكه إلى المعتق عنه. نعم، يبقى على ملك المعتق ويصح وينفذ العتق ويكون نافذا عن المعتق دون من أعتق عنه وهو من وجب عليه دفع الكفارة، سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا، لأن إحنا لا مانع أن الشخص يبرأ ذمة الميت بدفع الكفارات التي اشتغلت به ذمته. فلهذا لا يصح أنه يقال أنه قد وقع ماذا عن الكفارة. قال سواء كان المعتق عنه حيا، يعني زيد اللي اشتغلت ذمته حي وآني اعتقت عبدي عنه تبرعا، أو كان زيد ميتا وأنا ردت أتبرع وأبرأ ذمته فاعتقت عبدي عنه، نقول إن إذا اعتقت عبدي عنه يصح وينفذ العتق، بس العتق يقع عن المعتق إلي وليس لمن أعتق عنه، فلذلك راح تبقى ذمة من أعتق عنه مشتغلة بمن بوجوب دفع الكفارة وهي عتق الرقبة. ولو اعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت، قال الشيخ رحمه الله يصح. إذا الوارث مثل الابن أراد أن يعتق عن الميت مثل والده تبرعا، لكن من ماله لا من مال الميت، يعني الابن عنده أموال وهو وارث لأبيه وراد يعتق عبد عن الميت أبوه تبرعا من ماله لا من مال الميت، فهل يصح؟ يعني من مال الوارث الابن لا من مال الميت اللي ترك كأرث أو تركه، هل يصح هذا العتق أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال نعم يصح، يصح العتق. ما هو الوجه في ذلك؟ قال لأن الوارث يقوم مقام المورث، الابن الوارث يقوم مقام المورث الأب في كثير من الأحكام. وبما أنه الوارث هو يملك ماله والعتق حصل في ملكه فلا مانع من ذلك ويؤدى عن المورث الأب، كما هو الباب في أنه مثلا يتبرع في قضاء صلاته وصومه، فلا مانع أيضا أن يعتق الوارث الابن عن الميت أبيه ماذا؟ يعتق عن العبد من ماله، لأنه كما قلنا هذا الوارث الابن مالك المال وراح يقوم مقام المورث اللي هو الأب. هذا ذكره في كتاب المبسوط وقال يصح ذلك. المحقق رحمه الله يقول، يريد يعطي رأيه، يقول والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث في المنع أو الجواز، لأن هاي طبعا المسألة تبرعية، الابن جاي يتبرع وهو وارث ويعتق عبد عن مورثه الأب. وإحنا سابقا مر علينا أنه في مسألة التبرع وين ينفذ العتق؟ عن المعتق مو عن المعتق عنه. الآن راح ينفذ العتق عن الوارث الابن، ما ينفذ عن الأب المعتق عنه، لأن هاي مسألة تبرعية، وملك العبد ما ينتقل المن للميت، لأنه هو ميت في فرض مسألتنا وما جاء طلب وإذن منه بالعتق حتى نقول الملكية العبد تنتقل له. فلهذا المحقق يقول في المسألة السابقة بالنسبة للأجنبي قلنا ما راح ينتقل الملكية العبد من المعتق للمعتق عنه، والعتق ينفذ بس عن المعتق مو عن المعتق عنه مشتغل الذمة. يقول هنا بالنسبة للوارث، الوارث نفس الشيء جاي يعتق تبرعا، فالمفروض إذا منعنا بالأجنبي نمنع أيضا وين؟ بالوارث، لأن الملاك في المنع واحد، وهو أنه نشترط العتق، الملك في العتق، وعندما نعتق العبد هو ما راح يدخل في ملكه من دون اختياره. وإذا جوزنا في التبرع وقلنا ينفذ العتق ويقع عن المعتق عنه، هنا إذا جوزنا هنا لابد إذا جوزنا بالأجنبي يكون الآن بالوارث أيضا مجوز. فلهذا يقول والوجه التسوية، يعني ما أختاره أنا في هذه المسألة هو التسوية. شنو يعني التسوية؟ يعني إذا يصح عتق الوارث عن الميت ويحسب للميت، يقتضي أيضا صحة عتق غير الوارث اللي هو الأجنبي عن المعتق عنه. وإذا قلنا لم يصح عتق الوارث عن الميت هم يقتضي عدم صحة عتقه عن من؟ عن الأجنبي، لعدم الفرق وين؟ في الدليل، لعدم الدليل على الفرق. نعم، لأن التبرع حاصل في كل منهما، والملاك والمناط في المنع واحد، ما هو؟ التبرع، لأن المسألة تبرعية. قال نعم
المسألة الأولى ما بين رأيه، فقط ذكر رأي الشيخ.
أحسنتم، أي فقط ذكر أنه الشيخ يقول أنه ينفذ دون المعتق عنه. الآن الوجه أنه المحقق يقول إحنا مع رأي الشيخ، بس الشيخ هناك قال أنه ينفذ العتق عن المعتق وليس عن المعتق عنه، لأنه شنو السبب في المنع؟ لأنها مسألة تبرعية، والملك ملك العبد ما جاي ينتقل إلى المعتق عنه. وهنا أنا بمسألة الوارث نرجع نفس الشيخ الطوسي صحح العتق، قال يصح، ومعنى يصح ماذا؟ إنه تبرأ ذمة المعتق عنه اللي هو المورث. طيب ليش هو منع الشيخ الطوسي رحمه الله؟ لماذا منع بالأجنبي وصحح بالوارث؟ وعلل إنه الوارث يقوم مقام مورثه، فلهذا يصح ماذا؟ يصح العتق عنه وتبرأ ذمة المورث الميت اللي هو الأب. المحقق رحمه الله يقول له الوجه في المنع واحد، احنا نشترط العتق بالملك والتبرع لا يدخله في ملك المعتق عنهم، فلهذا ذمة المعتق عنه تبقى ذمته مشغولة بوجوب دفع الكفارة، ومجرد كونه وارث له هذا لا يبرر تصحيح العتق عنه. نعم، هو المحقق رحمه الله ما علق على الرأي الأول، بس هو الآن جاء يتجارى ويا الشيخ الطوسي يقول له نحن معك حتى لو يصح العتق، كيف صححت منعت بالأجنبي وصححت بالوارث والثيناتهم هم تبرع، والمنع موجود لأنه لا عتق إلا في ملك، والمسألة تبرعية وما جاء ينتقل ملكية العبد للمعتق عنه، فكيف ذلك؟ يقول المحقق الرأي، إحنا إذا جوزنا هنا كن نجوز هنا، وإذا منعنا هنا كن نمنع هنا، لأن ملاك المنع واحد، إن المسألة تبرعية ولا عتق إلا في ملك، والمعتق عنه سواء كان حيا أو ميتا ماذا؟ لا يجزي. وهو هناك أيضا الشيخ الطوسي قال سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا، بس يقصد به الأجنبي، إنسان يتبرع ويعتق عن أجنبي، هنا بالوارث قبل وصحح وبرأ ذمة ماذا؟ المعتق عنه. فلهذا المحقق يقول والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث في المنع والجواز، لأن التبرع حاصل في كل منهما. وإذا قال اعتق عبدك عني فقال اعتقت عنك، فقد وقع الاتفاق على الإجزاء. إذا الشخص المشتغل ذمته بوجوب دفع الكفارة وهي عتق الرقبة، أمر شخص مقابل له، خلنا فرض زيد، أمر شخص آخر اللي هو خالد، قال له يا خالد اعتق عبدك عني، فخالد قال له اعتقت عبدي عنك. احنا هذا مرت علينا قبل قليل انه يصح ويصح وتبرأ ذمة المعتق عنه، لان قلنا اما العتق الصحيح فلوجود الصيغة وهي صحيحة، والعتق صدر من اهله وقع في محل لكون اللي عتق مالك، لكن قلنا كيف نصححه والآمر هو ما يملك العبد؟ قلنا في لحظة يقول له أعتق عبدك عني راح تنتقل الملكية من المأمور خالد إلى الآمر زيد اللي اشتغلت ذمته، تنتقل ملكية العبد، وبما أنه ملكه راح الآن المعتق يعتق عنه نيابة ووكالة، وهذا يصح ولا مانع منه.
انتقال متى يحصل في حال
ها؟ وهذا فئة الكلام. الآن يأتي السؤال، الفقهاء اتفقوا أنه يجزي وذمة المعتق عنه تبرأ ولا يجب عليه أن يعتق كفارة أخرى، لا، وقلتم أنتم في تصحيح العتق أن الملكية تنتقل من المعتق إلى المعتق عنه، لكن السؤال متى تنتقل هذه الملكية؟ هما اتفقوا الفقهاء كما حكى هذا الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط بالإجزاء، إنه يكفي العتق عن السائل الآمر وعليه اتفاق وإجماع الفقهاء، لكن الكلام هو متى ينتقل، متى ينتقل؟ قال فقد وقع الاتفاق، هذا الاتفاق يعني الإجماع بين الفقهاء، أحسنتم اللي حكاه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط على الإجزاء، لأنه وقع العتق عن الآمر فلا بد من الحكم بدخوله في ملك المعتق، المعتق عنه لحديث لا عتق إلا في ملك. لكن السؤال متى ينتقل، ولكن متى ينتقل إلى الآمر، الآمر اللي هو زيد اللي ذمته بيشتغله بوجوب دفع الكفارة. قال الشيخ رحمه الله ينتقل بعد قول المعتق أعتقت عنك ثم ينعتق بعده. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال بعد قول المعتق أعتقت عنك يحصل الملك بشروع بلفظ الاعتاق، وتنتقل الملكية من المعتق إلى منه؟ المعتق عنه. فإذا تم اللفظ بمجموع الصيغة وقال أعتقت عنك انتقل ملكية العبد من ابن المالك المأمور خالد إلى الآمر زيد المشتغل ذمته بوجوب دفع الكفارة، ثم ينعتق بعده. المحقق رحمه الله يقول هذا تحكم، يعني قول بلا دليل، ما عدنا من الأدلة ما يستفاد منه وقت انتقال الملكية، لأن الأدلة على سبيل الروايات والأخبار تنقل الحكم والنتيجة بس ما تنقل الكيفية، الفقهاء هم يستنبطون يستخرجون الكيفية أو يذكرون وجه لتصحيح الحكم، الروايات ذكرت النتيجة، ما هي النتيجة؟ أنه هذا العبد ينعتق عن الآمر المعتق عنه اللي هو قد اشتغلت ذمته، بس ما ذكرت الآلية والكيفية أنه كيف ينتقل الملك. هاي الفقهاء صححوه، وما هو وقت انتقال الملك ما ذكرت. فلهذا القول أنه بعد قول المعتق اعتقت عن كي تنتقل الملكية، هذا قول بلا دليل، لا الروايات ولا الأخبار شرحت هذه الكيفية، هذا تحكم، يعني قول بلا دليل، لأن الدليل اللي يدل على صحة هذا العتق وإن سلم من الروايات يدل على انتقال الملك، لكن التوقيت وتخصيصه بهذا الوقت هذا تحكم. والوجه الاقتصار على الثمرة وهي صحة العتق وبراء ذمة الآمر، وما عداه تخمينه. نعم، الوجه يقول المصنف إنه إحنا نقتصر على الثمرة. الثمرة ما هي؟ يعني النتيجة، الفائدة، النتيجة والفائدة والثمرة إنه هذا العتق يصح عن الآمر المعتق عنه وتبرأ ذمته من وجوب دفع الكفارة، فنقتصر على هاي الثمرة اللي هي صحة العتق عن الآمر وبراء ذمة الآمر من وجوب دفع الكفارة. وأما ما عداه كيفية البحث عن وقت انتقال الملك إلى الآمر، هذا كل الأقوال التي قيلت في هاي المسألة تخمين، لأن بعض الفقهاء عندهم أقوال بهاي المسألة، عندهم أقوال، هم صححوا العتق بس اللي يوجهون إيش وقت صارت انتقال الملكية، فبعضهم قال يحصل الملك بلفظ شروعة بلفظ الاعتاق قوله اعتقت عنك، إذا تم اللفظ بالمجموع الصيغة يصير انتقال بالملكية. اثنين، عندنا رأي آخر يقول يحصل الملك للمستدعي بنفس الاستدعاء، يعني من طلب منه وقال له اعتق عبدك عني، هو هذا يسمى استدعاء، من هاي اللحظة حصل انتقال الملك قبل لا يقول اعتقت عنك. ويعتق عندما يحصل تلفظ المالك بالاعتاق. وعندنا قول ثالث يقول بحصول الملك والعتق معا عند تمام الاعتاق، يعني لحظة ما يقول اعتقت عنك تحصل الملكية والعتق في آن واحد معا. عندنا ثلاث أقوال، هاي ثلاث أقوال في تصحيح ذلك، إذا ضمينا معاها قول الشيخ أنه ينتقد بعد قول المعتق اعتقت عنك يصبح أربعة آراء في بيان وقت انتقال الملكية. الشيخ المحقق رحمه الله يقول هذا اللي ذكره كله تخمين. تخمين شنو معنى؟ التخمين هو قول بالظن، هم يظنون ذلك انه هاي الاوقات ما لانتقال الملكية، لكن احنا ما عندنا دليل من الروايات والاخبار اللي صح هذا العتق يبين وقت انتقال الملكية، لكن هي الاخبار ذكرت انه يصح العتق عن الامر لازمه انه يصير انتقال الملكية، ولا لا عتق الا في ملك، لكن هسه متى وقته ما بينت الروايات والأخبار، فلهذا قال والوجه إنه نقتصر على الثمرة وهو صحة العتق عن الآمر وبراء ذمة الآمر من الكفارة، أما بحث وقت انتقال الملك إليه فهذا كله تخمين وقول بلا دليل. نعم، ومثله إذا قال، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. عندنا ناخذ أولا قول الشيخ. الشيخ يقول إن الملكية تنتقل بعد قول المعتق اعتقت عنك، يعني عند الانتهاء من هذا التلفظ تحصل انتقال الملكية، هذا قول الأول. اثنين، عندنا قول ثاني يقول إن الملك يحصل بلحظة شروع باللفظ، من أول ما بدأ قال له اعتقتك عني اعتقت عنك، هاي بلفظة البدء بالشروع بهاي اللفظة حصة انتقال الملكية، لكن الملك يقع بعد الانتهاء من هاي الصيغة، يعني الانتقال حصل من بدأ قال اعتقت انتقلت الملكية، والملك العتق متى يكمل ويحصل؟ من ينتهي من اللفظ اعتقت عنك. هاي هذا رأي ثاني. رأي ثالث يقول الملك يحصل من حين الاستدعاء، من أحسنتم، من حين الطلب، من حين طلب منه واستدعى قال له اعتق عبدك عني، منك يحصل انتقال الملكية، لكن العتق يحصل بعد الانتهاء من قول المعتق اعتقت عنك، لأن احنا نريد نبين وقت انتقال الملكية. والرأي الرابع والأخير انه الملك والعتق معا يحصلان في وقت واحد، يعني في اللحظة اللي حصل بها العتق هو نفسه هذا حصل به انتقال الملكية، فالملك والعتق معا عند تمام صيغة العتق بعد ذلك.
هذا رأي المشهور؟
يعني هذه المشهور ما عنده رأي، هي آراء متعددة.
القول أيوة. الأول بس هاي مسألة مهمة يعني.
أي صحيح، هم صحيح، هم الفقهاء اهتموا بهاي المسألة وذكروا بها آراء وبينوا أوقات وطوا أربعة آراء، بس هاي كلها تخمين، كلها ظن. ما إحنا نريد الدليل من الروايات والأخبار. الروايات والأخبار قالت صح العتق وبرأ الذمتة، هذا استفيد منها. بس هسه متى حصل وقت انتقال الملك؟ ما ذكرت الروايات، ما استفادينا منه، لأن قلنا الروايات والأخبار تذكر النتيجة الثمرة، ما تبين السبب أو العلة. نعم نعم تفضلوا.
القول الرابع في الأول.
نعم لا الأول يحصل الملك عند الشروع في اللفظ، ويحصل العتق بعد الانتهاء منه. مو احنا عندنا وقت انتقال الملك هو وقت حصول عتق. الرأي الأول رأي شنو؟ يبدأ ها رأي الشيخ، الشيخ يقول بعد الانتهاء.
هذا آه.
لا هذا الرأي الأخير يقول يحصل الملك والعتق معا عند تمام الاعتاق.
حتى قول الشيخ
ينتقل بعد قول المعتق اعتقت عنك. لا الأول ما ماخذ بي شنو الاثنينية معا، الرأي الأخير ماخذ الاثنينية معا. الرأي الأول مال الشيخ قال ينتقل بعد قول المعتق، يعني من يقول المعتق اعتقت عنك انتقل، ثم بعد الانتهاء من صيغة العتق يحصل وقت آخر ماذا لحصول العتق. يعني عندنا وقتين، وقت انتقال ملك ووقت حصول عتق.
هو قوله اعتقتك عنك انه اخبار انه قبلت ان
اوثق. صحيح، بس كلامنا الوقت. الرأي لو ما الشيخ ذكر وقتين، وقت حصول انتقال الملك
بعد
الانتهاء. احسنت، ووقت حصول عتق عنده وقتين.
العتق لازم يحصل بعد الانتهاء.
اي الرأي يعني. الأخير يقول لها هن ما عندنا وقتين، إحنا عندنا وقت واثنين يحصلن معا في وقت واحد.
قال الشيخ أي. إذا فقط حصلت انتقال الملك بعد الانتهاء في العتق
فيه. لا يحصل بعد انتهاء قول المعتق اعتقت عنك.
إذا صار كالرابع.
لا ما صار كالرابع، الأول يقول لك وقتين، وقت نقل الملك ووقت حصول عتق، يعني لك وقتين، حصل وقت انتقال الملك ثم حصل وقت العتق عنه متأخر. الرأي الرابع يقول كلاهما معا معا
أربعة
آراء
مع المصنف
مع لا المصنف ما عنده رأي بالمسألة، يقول هاي كلها ظن تخمين. يصير أربعة أربعة، رأي ذكر الشيخ ورأي ذكرنا إنه يقول يحصل الملك بالشروع باللفظ الاعتاق، ورأي يحصل الملك من حين الاستدعاء، والرأي الأخير يقول الملك هو المعن إنه وقت واحد. أي الرابع شنو فرق عن الأول؟ الأول بوقتين يقول، والرابع
بوقت
واحد.
الرابع الأول فسر بوقتين ما جاتين
والله. عندنا وقت حصول انتقال الملك
بعد الانتهاء
لحظة الشروع، مو هو ذكر قال بعد قول، لا بعد قول المعتق، مو أثناء بدء الشروع بالقول،
بعد
القول يحصل وقت انتقال الملك، وبعدين يجي وقت ثاني متأخر عنه يحصل العتق. يعني يقول لك وقتين مثل الدقيقة الأولى والدقيقة الثانية. الرأي الأخير يقول ما عندنا وقتين، عندنا وقت واحد اثنينهن معا يحصلن. نعم
نعم
إيه
يرد إشكال على القول الرابع.
نعم
إنه هو ثلاث حصلت في وقت واحد.
إيه نعم
يعني هم صار حر، فإذا صار حر فشلون يملك يعني
مثلا. هذا بعد إحنا ما نناقش بالأقوال، لأن تعرف هاي كل أقوال بالظن والتخمين، بس إحنا ننقلها. اي لهذا المحقق ما ارتضاها، قال هاي كلها اقوال بالتخمين ما لها دليل، بس احنا النتيجه يقول احنا نقتصر على الثمره، على النتيجه على الفائده. الفائده تقول العتق صحيح وابرأ ذمه المعتق عنه. نعم
هو على جميع الاقوال اربع شركين بان العتق يحصل بعد
وهن كلهن ما تهمتين، كلهن ظن وكلهن بدون دليل،
لكن هو كلياتهم يشتكي بامر واحد وهو
حصول العتق
بعد الانتهاء.
لا هن كلهن يشتركن بالثمرة بالفائدة، حصول العتق وذمة وبراءة ذمة المعتق عنه، لكن يختلفون بالتفسير مال انتقال الملكية.
نعم من أين راح ينتقل؟ من ناحية الوهب مثلا أو
نعم
قرض
أي قالوا كأنه أقرضه
أي فمثلا أقرض من
أي كأنه أقرضه مو إحنا عند بحكام القرض إنه إذا أقرضت كان أنت ملكت. وعندما ملك الأرجع عن المقرض الآن راح أعتق عنك نيابة وكالة، هذا لا مانع منه يصح. أي فهم وجهوا بهذا التوجيه إنه هذا مو بيع، لأنه ما قال له بعتك وهذا قال اشتريت، لأن إحنا أسباب انتقال الملكية لابد لها من سبب، البيع الهبة القرض، فقالوا هذا قرض فهو ملك، من ملك الآن نيابة وكالة اعتق عن. نعم العفو شيخنا أخرنا تفضلوا.
الشيخ أنا عندي سؤال يعني إيه؟ بالنسبة للسؤال الأول هو كيف ذكرته في قتل الخطأ.
أي نعم
قتل الخطأ ما بي قصاص
ما بي قصاص بيدية
بس
دية بس يبقى حق أهل المقتول متعلق بذمة العبد اللي قتل.
بالنسبة للسؤال الثاني أن نحن الأجنبي المتبرع
أي
ما له حق شو يعني نقول يعني إذا
العوض العوض
لا بالنسبة لل
أي
يعني انتقال الملك لل
أي
أي العاطل يعني ما يكون منتقل لصاحب الكفارة.
أي
الأجنبي إذا تبرع ماله
ما له عوض
لأنه بدون طلب
بدون طلب.
طب هون إذا كان صاحب الكفارة اللي هو الميت طالب بالوصية
لا هذا يصير قول الآخر يصير تنفيذ الوصية وكون خرج من مال الميت
ما عنده مال
ما عنده مال تبقى ذي تمشتغله. بس فرض مسألنا مو هكذا، فرض مسألنا الوارث لهذا المصنف قيد قال من ماله لا من مال الميت، مو حتى يخرج عن الوصية والهاي، هو ملتفت المصنف لهذا الشيء قال من مال الوارث، لأنه احنا بحثنا شنو لو كان من مال الميت ووصية هذا خارج عن بحثنا، ماكو مانع يصير يخرج من ثلث الميت والعتق صحيح.
هو هذا الكلام اذا ما عنده هو يعني
يبقى ذمة مشتغلة
والمتبرع هون بجوز لا يدفع لا كونه أنه طالب بالوصية.
لا ما يصح. ليش؟ لأن ما يصير انتقال الملكية. إحنا عندنا حديث مشهور لا عتق إلا في ملك، شلون نصحح العتق وهو والميت راح وما يملك هذا العبد؟ هنا الكلام
يهب العبد ما يصح
يعني يهب علمًا
للميت
إيه الهبة يصير الهبة يصير لأن الهبة نوع من أنواع التمليك. بس 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 أحد شروط الهبة الحياة. أي هاي هم سؤال لأن الهبة عقد بين طرفين يكون الطرف الآخر حي. أي ما تنتقل أي فيبقى مشكل هذا الأمر مشكل. نعم.
كل شيء يعني يحصل بالتمليك لابد أن يكون طرف
لابد لسبب أو لابد الطرف الآخر يكون حي. مو إحنا أي كل أسباب الملكية. لأن كل أسباب الملكية له عقود، البيع الشراء مثلا الإجارة بعد عندنا القرض الصلح كله لازم طرف آخر موجود وياك بالعقد. أما إذا ميت الميت شلون ما يصير طرفا بالعقد ما يصح ذلك. نعم أحسن الله عليكم أخوتي الأعزاء.